والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الخميس الثاني من شهر رجب لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأ درس اليوم من كتاب الوكالة في كتاب المنتقى للإمام المجد رحمة الله علينا وعليه. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه، أو طيبة بها نفسه، طيبة بها نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. وهذا الحديث عند الشيخين من رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبي بردة، وهو جد بريد بن عبد الله. وجاء في رواية البخاري قال: حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه، يعني أبو بردة يرويه عن أبي موسى وهو والده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. وهذا الخبر المصنف رحمه الله لم يذكر صحابيه، وهذه وقد صدر المصنف رحمه الله بخمسة أخبار في هذا، ولم يعزها رحمه الله، لم يعز هذه الأخبار، لأنه تقدمت هذه الأخبار كثير منها في كتاب الزكاة، إنما ذكر هنا ليستدل بها على مسألة الوكالة ومشروعية الوكالة. وسيأتي أخبار أخرى أيضا في هذا الباب مما لم يذكره رحمه الله، وأخبار ذكرها وعزاها. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به. هذا وجه الدلالة أو علاقة الترجمة بالحديث أو شاهد الحديث للترجمة من قوله: الذي يعطي ما أمر به كاملا، وهو الخازن الخادم الأمين، بمعنى أنه يوكله سيده أو من يعمل عنده، قد يكون بأجرة وقد يكون بغير ذلك، فيعطي ما أمر به. وفيه دلالة على أنه لا بأس من التوكيل، وهذا تقدم الإشارة إليه، حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. فقوله إن الخازن الأمين فيه دلالة على أنه يشترط في الخازن أن يكون أمينا، وإذا كان أمينا فإنه لا يضمن، وأنه يشرع أن يوكل على الأموال الأمناء حفظا لها، وأن تصرف في وجهها المشروع، لأن المال قد يكون فيه حقوق واجبة وفيه حقوق مستحبة، في حقوق تتعلق وجوبها لله سبحانه وتعالى، هناك حقوق تتعلق بالعباد من النفقة. الذي يعطي ما أمر به دلالة على أنه يجب على أن الوكيل لا يتصرف من نفسه، بل لا يتصرف إلا بما أمره به موكله، فلا يجوز أن يجتهد، فالوكيل قائم مقام موكله. فإذا أعطاه هذا المال وقال: أعطه لفلان، أو أنفقه في هذا الطريق أو في هذا الشيء، فهذا هو الواجب عليه. فإذا لم يجد فلانا أو قال: أعطه فلان الفقير، ثم تبين له أن فلان غني، في هذه الحالة لا يعطيه، ولا يجوز له أن يصرفه إلى فقير آخر باجتهاد منه، ما دام أنه عين له ما أعطي له ما أعطاه، فقال: أعطه فلان، فلا يجوز له أن يتصرف ويعطيه آخر، بل عليه أن يعود إلى من وكله، بخلاف ما إذا قال: خذ هذا المال وأعطه المحتاجين، أعطه الفقراء، أعطه أهل الزكاة ونحو ذلك بحسب ما يأمره. فإذا أطلق له في هذه الحال يتصرف فيه بحسب ما أمر به. أما إذا عين له شخصا أو جهة أو نحو ذلك فلا يجتهد في حال الاختيار، لكن قد يكون اجتهاد أحيانا حين يضيق الأمر أو لا يمكنه أن يرجع إلى صاحبه الذي وكله، فهذه مسائل تخضع للاجتهاد والنظر. الذي يعطي ما أمر به فيه دلالة على أن مثل هذا يجب تنفيذه على الوجه الذي قيل له، لأنه قال أمر، والمأمور ينفذ ما أمر به كاملا فلا يترك منه شيئا ولا يتصرف موفرا، وتأكيد لقوله كاملا، وأنه فيه دلالة على أنه حين يعين له فيصرفه إلى الجهة التي عين له فيها، وهذا حين يكون تعليقا بشخص. أما إذا أعطاه وقال له وكله وقال اصرفه إلى الفقراء، علقه بوصف ليس بشخص، في هذه الحالة تصرفه أوسع. وتقدم الكلام في مسألة وأنه إذا قال أعطه الفقراء، أعطه مثلا محتاجين، وكان هو محتاجا، فهل له أن يأخذ أو لا يأخذ مع الخلاف. فإذا أخذ بحكم أنه داخل في الوصف ولم يخرجه على الخلاف المتقدم، ففي هذه الحال يكون قد صرفه على الوجه الذي أمره به. طيبة به نفسه حتى يدفعه، في دلالة على أنه يشرع أن يكون مثل هذه تدفع وتؤدى على وجه تطيب به النفس، لأنه أبلغ في أيضا البركة التي تحصل بهذا الشيء المدفوع. طيبة به نفسه على مرفوع، مرفوع على أنه خبر، طيبة خبر، ونفسه مبتدأ مؤخر، نفسه مبتدأ مؤخر، وطيبة طيبة هذا خبر، خبر مقدم، خبر مقدم، والجملة في موضع نصب حال، يعني حال كون هذا المدفوع الذي أداه كاملا موفرا نفسه تطيب بذلك، نفسه تطيب بذلك، فالجملة في محل نصب على الحال، حال كونه نفسه طيبة أو طيبة به حتى يدفعه، حتى الغاية إلى أن يدفعه إلى الذي أمر له به، في دلالة على أنه لا يجوز له أن يعطيه غيره أو وسيط آخر أو نحو ذلك، بل لابد أن يدفعه إلى من أمر أن يدفعه إليه، هذا هو الواجب. وإلا كان نوع تفريط، لأنه قد لا يصل إليه، وقد يكون الذي أعطاه وقال أوصله له ليس صاحب أمانة فيكون مفرطا، فعليه يدفعه إلى الذي أمر له به، يعني له المعطى به، أي المال أو الشيء الذي قيل ادفعه إليه، أحد المتصدقين على التثنية، وقيل المتصدقين على الجمع، فعلى التثنية على أنه أحد المتصدقين، صاحب المال الذي أمره أن يعطيه الذي أمر له به، وهو المتصدق الثاني، هو المتصدق الثاني. وفيه دلالة على أنه على شاهد لقوله عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، قول عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. وأيضا جاء هذا في المرأة إذا أنفقت من بيت زوجها، وجاء في هذا أخبار، وإن كان البحث هذا يتعلق مسألة أخرى، لكن إلى هذه المسألة، لأنه ورد في حديث البخاري إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما اكتسب، لا ينقص أجر بعضهم بعضا. وفي صحيح البخاري، وهذا في الصحيحين، في صحيح البخاري أن المرأة إذا أنفقت من غير أمره فلها نصف أجره، فلها نصف أجره. فهذا الخبر مفسر بالخبر الآخر، ليس المعنى أن أجرها، أن أجر صاحب البيت أو الزوج أجر تام وأجر الزوجة النصف، لقد نصف أجره. والذي يظهر الله أعلم على الخبر الثاني في قوله لا ينقص أجر بعضهم من بعض شيئا، يبين أن قول نصف أجره أن الأجر الذي رتب على هذه الصدقة كأنه جعل قسمان، للزوج نصفه ولها نصفه، كأنها، والمعنى أن له أجر كامل ولها أجر كامل. وهذا يشبه حديث أبي سعيد الخدري في حديث معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أيكم خلف الغازي بخير فالأجر بينهما نصفان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام نحو من هذا، قال بين نصفان هو من هذا. وذلك أن الغازي لن يتيسر له الغزو حتى يطمئن على أهله، فإذا قال له أنا أكفل وأقوم بأهلك وأمه يطمئن ويرتاح فيغزو، بخلاف ما إذا لم يقم أحد مقامه في أهلي فلا يغزو، فيكون في هذه الحالة معذورا ولا يغزو. فلذا إذا غزا وكان السبب في ذلك هو من خلفه بخير كان له أجره، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. كذلك هنا أحد المتصدقين أو المتصدقين عموم المتصدقين، وكل هذا مشروط بحسن النية وصلاح النية، وفيه دلالة وشاهد للقاعدة العظيمة دلت عليها النصوص في الكتاب والسنة، وهو أن من نوى الخير واجتهد في تحصيله ولم يتيسر له ذلك فإنه يكتب له أجر العاملين، يلحق بالعاملين. وهذا الحديث دلالة واضحة على هذه المسألة في قوله الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا. ثم قال وقال عليه الصلاة والسلام واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فإن اعترفت فرجمها. وهذا الحديث أيضا عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم، وفيه هذا الحديث واغدو يعني إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، وهو من طريق سفيان بن عيينة قال حفظناه عن الزهري أو من الزهري أخبرني عبيد الله، والزهري قال عبيد الله فهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود رضي الله رحمه الله ورضي عنه، وأحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94 للهجرة، سميها بعضهم سنة الفقهاء لأن توفي فيها فقهاء كثير، أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد الجهني واغدو يا أنيس، وهالخبر دلالته من قوله واغدو يا أنيس، لأن إقامة الحدود إلى الإمام، والإمام قد لا يتمكن ويتيسر له إقامة الحدود فيحتاج إلى التوكيل، ولهذا قال واغدو يا أنيس، وكل أنيسا. أنيس هذا اختلف فيه، وعلى المشهور أنه أنيس بن الضحاك الأسلمي رضي الله عنه صحابي، وهو أنيس ابن الضحاك الأسلمي، وقيل غيره، إلى امرأتي هذا، هو حديث طويل في العسيف الذي كان أجيرا عند صاحب بستان، وفيه أنه زنى بامرأته، الحديث إلى امرأتي هذا فإن اعترفت، فإن اعترفت فارجمها. ودلالة الحديث من قوله واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، وفيه دلالة على أن الاعتراف يكفي مرة واحدة، وهذا على أحد الأقوال. والقول الثاني قول الجمهور أنه لا بد أن يعترف أربعا على حديث ماعز رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من نواحيه لأربع، وفيه ويسأله ويعرض عنه حتى اعترف أربعا الحديث. وفيها خلاف، والمسألة تأتي إن شاء الله في كتاب الحدود ويذكرها العلماء في هناك. وظاهره هذا كما هو ظاهر من هذا الحديث، ولم يأمره أن يكرر اعترافها، وحديث وهذا صريح، وحديث ماعز دلالته محتملة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أبيك جنون كذا وذكر أشياء، فالنبي أراد أن يتحقق، وهذا لا شك أنه يجب على القاضي والحاكم أن يتحقق إذا شك في أمر من قدم على اعتراف ينظر ويسأل حتى يتحقق، لكن إذا تحقق في الأمر مثل هذه القصة التي ظهرت تبينت إنما يكون المقصود هو الاعتراف، فيكفي الاعتراف بذلك مرة واحدة، وهذا هو الأظهر. فإن اعترفت فارجمها، ودلالته ظاهرة كما تقدم في قول واغدو يا أنيس على مشروعية الوكالة، نعم، وجوازها. وقال علي رضي الله عنه بن أبي طالب أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأقسم جلودها وجلالها، أقسم جلودها وجلالها، أيضا كذلك هذا الخبر من طريق عبد المالك عبد الكريم مالك الجزري عن مجاهد عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه. والشاهد من قوله أمرني أن أقوم على بدنه، وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا رضي الله عنه أن يقوم أن يقسم جلودها، والمراد جلود الإبل، والجلال ما يوضع على ظهر البعير ويقيه عند الحمل والركوب. وقال أبو هريرة رضي الله عنه وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان، هذا رواه البخاري تعليقا. وقال عثمان بن الهيثم وهو أبو عمرو حدثني عوفه الأعرابي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه البخاري في مواضع نحو سبعة مواضع في صحيحه معلقا مجزوما به، وحديث طويل في قصة ذاك الجني الذي جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه وقد وكله النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة الفطر. وقد رواه النسائي من طريق أبي المتوكل عن أبي هريرة تابع محمد ابن سيرين، وكذلك رواه الطبراني وأبو بكر أيضا الروياني عن معاذ ابن جبل، وحديث معاذ بن جبل خرجه الطبراني وأبو بكر الروياني خرجه الطبراني أبو بكر الروياني. وحديث أبي المتوكل عند النسائي هذا إلى أبي هريرة عن أبي هريرة كما تقدم، وكلا الروايتين فيه ذكر آية الكرسي وأنه إذا قرأها لا يقربه شيطان حتى يصبح. وفي حديث أبي المتوكل عند النسائي في الكبرى وإسناد عند النسائي صحيح، إسناده عند النسائي وأن رجع سنده عند النسائي في الكبرى في عمل يوم الليلة الصحيح. وقد رواه عن عبد الله بن سليمان اللي هو ابن أبي داود رحمه الله عبد الله بن سليمان فالحديث إلى أبي هريرة صحيح، وأبو المتوكل هو الناجي لكن في رواية أبي هريرة هذه أو رواية النسائي هذه أنه قال له اقرأ أنك إذا قرأتها صباحا ومساء لا يقربك شيطان، لا ذكر ولا أنثى، لا يقربك من الجن أو من الشياطين ذكر ولا أنثى إذا قرأتها صباحا ومساء. ذكر الصباح والمعروف في الخبر عند البخاري قراءتها عند النوم إذا أوت إلى فراشك. والشاهد الحديث قوله وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة الفطر، وهذا صريح صريح بلفظ الوكال، قال وكلني النبي صلى الله عليه وسلم، في دلالة على التوكيل في زكاة الفطر. ومعلوم أن الوكالة تختلف أحكامها، فالوكالة في العبادات إذا كانت تتعلق بالمال فلا بأس، إذا كانت الوكالة تتعلق بالمال فهذا لا بأس، مثل وكالة في توزيع الزكاة، الوكالة في توزيع وغير مثلا الزكاة، مثلا في الكفارات وزع كفارة يمين، في النذور مثلا، كلها عبادات. فالأصل أن العبادات لا نيابة فيها، والمكلف فيها نفس أو مأمور بها هو نفس المكلف، ولا تحصل مصلحة إلا بقيام مكلف بها، إنما إذا تعلقت العبادة بمال فيجوز النيابة في المال، يوكله في توزيع زكاة، يوكله في توزيع كفارة أو نذره نحو ذلك، هذا لا بأس به. أما إذا كانت العبادة بدنية محضة كالصلاة فلا يصح التوكيل فيها، لأنها متعلقة ببدن المكلف فلا يوكل فيها. وكذلك الوضوء مثلا لا يوكل في الوضوء، هذا محل إجماع. الصيام يجوز فيه التوكيل أو النيابة، يجوز فيه النيابة في صوم النذر، وفي الحقيقة ليس توكيلا، لأنه صوم من قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وفي هذه الحال الميت انتهى تكليفه، إنما هذا شيء نذره فيشرع أن يصام عنه، وإن كان الصائم وليه كان أفضل، ولو صام غير وليه فلا بأس بذلك، ولهذا في اللفظ الآخر عند البزار وليه إن شاء. وعلى الصحيح يلحق بصوم النذر صوم رمضان، صوم رمضان مثلا إذا مات وعليه صيام من رمضان مثلا وأمكن أن يقضيه لكنه لم يقضي، إنسان أفطر من رمضان، مسافر أفطر من رمضان ثم رجع وأدرك من أيام القضاء بعد رمضان أيام ولم يصومها، يعني يمكن يصوم لكنه أخر القضاء، في هذا إذا مات لو مات ولم يقضيها فإنها تقضى عنه، هذا على الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. فاستثنوا هذا من باب النيابة، كونه مستثنى قد يقال موضع نظر، لأن النيابة حين يوكل الشخص يوكل من يصوم عنه مثلا، لكن هذا ليس في وكالة، هذا نيابة عنه بعد وفاته، نيابة عنه بعد وفاته. فالمقصود ما قام عليه الدليل، هذا ما قام عليه، ولهذا الحج يحج عنه في حال حياته إذا كان عاجز أو ميت مثلا، جاءت السنة بالدلالة على هذا المعنى. وقول مات عليه صيام صام عنه وليه، وإن كان هذا فيه خلاف كثير، والأظهر أنه يدخل فيه صوم النذر وصوم رمضان من باب أولى في الحقيقة، لأن صوم رمضان عليه كما أن صوم النذر عليه أيضا، ولأن صوم رمضان داخل في هذا الحديث من باب أولى، صوم النذر يدخل لكن الأولوية لصيام رمضان، ذلك الكثير والأغلب في من يكون عليه صوم بعد وفاته في رمضان. كثير من الناس يموت مثلا ولم يقضي صومه، تدرك المنية قبل القضاء وقد تمكن من القضاء، لكن النذر هذا يحصل ويقع، لكن أقل قليل بالنسبة لمن مات وعليه صيام نذر، قليل بالنسبة لمن مات وعليه صيام من رمضان لم يقضه. فلهذا دخول رمضان هو الأغلب والأكثر، والنذر هو الأقل، فلا يمكن أن يقال يخص بالصورة القليلة أو النادرة وتترك الصورة التي هي المتبادرة من الخبر. وقال أبو هريرة: وكلني النبي صلى الله، نعم، وكل النبي في حفظ زكاة رمضان، كما تقدم أنه فيه دلالة على حفظ زكاة رمضان، وفيه دلالة على شاهد لقوله قول ابن عمر كانوا يخرجونها قبل الفطر بيوم أو يومين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أبو هريرة في حفظ زكاة الفطر، وفيه دلالة على أن أبا هريرة يعني هو وكيل أو أعطيت إليه على أنها على أنهم صرفوها، على أنه يصرفها، بدليل أنه تصرف في هذا المال، تصرف في هذا المال وأعطى منه على أنه فقير من الفقراء، وأنه مستحق، وأنه مستحق للزكاة. وفي الحديث أنه ثلاث ليالي، ثلاث ليالي، وهذا شاهد لحديث لقول ابن عمر، لأن في الصحيحين في حديث ابن عمر صحيح البخاري أنهم كانوا يؤدونها قبل الفطر بيوم أو يومين، وجاء عند في الموطأ ثلاثة أيام، ثلاثة أيام. ولهذا كان الصحيح أنه يجوز إخراج زكاة الفطر بعد غروب الشمس ليلة 28 والتاسع والعشرين والثلاثين إذا تم الشهر، فإن تم الشهر كان ثلاثة ليالي، وإن نقص الشهر كان قبله بليلتين، ويشهد لثلاث ليالي كما تقدم رواية الموطأ ورواية أبي هريرة هذه، وأنه كان يأتيه الثلاث ليالي، فهذا هو المحقق في هذا الخبر. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه، وهذا أيضا متفق عليه من طريق الليث ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني، متوفى سنة 59 للهجرة، وكان أميرا لمصر رضي الله عنه. والشاهد من الحديث الترجمة ظاهر من قوله: وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر، وهذا في حديث اختصر رحمه الله واستدل بما يحتاجه من حديث، وفي آخر أنه قال: وبقي منها عتود، يعني بقي منها عتود وهو ما قوي من المعز واشتد، وقيل وبلغ سنة ودخل في السنة الثانية، قيل هذا، فقال: ضحي به، ضحي أنت به، كما الصحيح، قال: ضحي أنت به. والشاهد من قوله: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يقسمها، وكله في قسمتها عليه الصلاة والسلام بين أصحابه، فدل على أن التوكيل في هذه المسائل في باب الضحايا وفي باب زكاة الفطر وهذه ما يدخله كما يتقدم مما يدخله المال أنه لا بأس، وأنه وإن كان الأفضل أن يفرقها نفس المتصدق ونفس المزكي ونحو ذلك، لكن قد يحتاج أحيانا إلى التوكيل، فلا بأس من التوكيل في هذا. ومسائل الوكالة كما تقدم كثيرة، وهنا أيضا بعض المسائل التي تدخل في هذه الأخبار وسيأتي تتمتها إن شاء الله، أن الموكل أو الموكل هل له أن يوكل غيره، هل له أن يوكل غيره أو لا يوكل غيره. العلماء رحمة الله عليهم قالوا إن الوكالة ينظر فيها إلى القرائن والدلائل، لأنها مبنية على المصلحة في تحصيل مقاصد الوكيل، هذا هو المقصود. مقصود الوكيل هو تحصيل ما يريده في باب الوكالة، وليس المعنى أنه يريد منه ألا يتصرف فيما وكله فيه، ألا يتصرف يعني أن يتصرف فيه هو ولا يتصرف غيره مطلقا، بل ينظر إلى الحال. قد يكون مثلا يريد أن لا يتصرف غيره، فهذا قد ينص عليه مثلا ويتبين إذا كان شيء يسير، أعطاه مالا قال أعطيه فلان، هذا معلوم أنه أمره أن يصرفه، ومثل هذا يقوم به هو بنفسه ومثله يقوم به، فلا يحتاج أن يوكل غيره. لكن يجوز أن يوكل غيره في أحوال. الحال الأولى إذا أذن له هذا صريح، إذا قال ولك أن توكل غيرك، لك أن توكل غيرك في هذا العمل، هذا صريح لأنه أذن له في التوكيل. إذا كان الحال الثاني، إذا كان الموكل مثله لا يقوم بهذا العمل، مثله لا يقوم بهذا، مثل أن يكون وكله في بعض الأمور ويكون قصده من توكيله هو الاستفادة من خبرته ومهارته ونظره وحسن تدبيره، لكن العمل لابد فيه من عمال. مثل إنسان وكل إنسان في مثلا، هناك صور كثيرة لكن من باب التوضيح، لو وكله مثلا أن في عمارة بيتي، معلوم أن المراد به القيام عليه بتخطيطه وترتيبه، وإلا فإنه لن يقوم بعمارة نفسه، بل لابد أن يكون عن طريق العمال وعن طريق من مقاول نحو ذلك. فهذا يعني يختلف، لأن مثل هذا لا يمكن أن يقوم به مثلا، وأنه هو أو قال له أريد مثلا أن تغرس لي نخلة، أن تغرس لي هذه النخلة، تغرس لي هذه النخلة مثلا، قد علم أن مثله ليس يعني من يعني أنه ربما لا يناسب مثل هذا الشيء ولا يقوم به، لكن يكون عمله كالإشراف، فيعرف مثلا أنه له حسن نظر في هذا، أو يعرف من يغرسها غرسا حسنا وذلك، فوكله بهذا. المقصود أن هذا يرجع إلى القرائن والدلائل. الحال الثالث، إذا كان ما وكل فيه شيء كثير يشق أن يعمل، مثل أمره أن يحمل شيئا مثلا، أن يحمل طعاما أو أن يحمل ينقل شيئا، ومعلوم أن مثل هذا الشيء لا يمكن أن يحمله، لا بد أن يستعين بغيره، في هذه الحال له أن يوكل غيره وأن يستعين بغيره. ثم يجب على الوكيل، يجب على الوكيل أن يقوم بالوكالة على الوجه المطلوب، لكن إذا تمت الوكالة، فالوكالة عند أهل العلم عامة عقد جائز، يعني يجوز فسخها، ليست عقد رحمك الله، ليست عقدا لا يعني لازما، بل هي عقد جائز، عقد جائز معنى يجوز له أن يفسخها، يجوز له أن يفسخها. فإذا اتفق معه مثلا بأن يبيع له هذا المتاع، أبيع داره مثلا، فوافق بناء على أنه لا مانع عنده، ثم ارتبط الوكيل وشق أو طر أمر يريد السفر، فيشق عليه التزام، في هذه الحالة له أن يبلغه بفسخ الوكالة، يقول أنا لا أستطيع وأفسخ الوكالة لنفسه، فلا بأس بذلك، لكن بلا ضرر، بلا ضرر، هذا كله مربوط بعدم الضرر. فلو أنه مثلا وكله أن يبيع له هذه السلع أو هذه العروض في هذا الوقت مثلا، ثم لما رتبها وكان الوقت وقت مناسب لبيعها، وقت مناسب، في حال بيعها وطلبها أراد أن يفسخ مثلا، وفسخه في هذه الحال يترتب عليه كساد هذه السلع وعدم إقبال الناس عليها مثلا، ولأن قد لا يتيسر له من يبيعها، إلا من ضرورة، قد يكون إذا كان ضرورة هذا محل بحث، لكن إذا ترتب ضرر على ذلك فلا بأس. مثل إنسان وكله في أن يبيع له، أعطاه مثلا مال وقال اشتري به شيئا وأمره أن يبيعه له، فوكله في بيع هذا الشيء، ثم بعد ذلك فسخا يترتب عليه الضرر والخسارة على الموكل، فلا يجوز له ذلك، إذ قولهم أنه عقد جائز مقيد بعدم الضرر، لأنه أجمع العلماء على أنه لا تجوز المضارة، دلالة النصوص في الكتاب والسنة. نعم. أيضا من المسائل المتعلقة بالوكالة أنه يجوز التوكيل أيضا، كما يجوز التوكيل في مثل في مسائل الحدود وتوزيع الصدقات والزكوات ونحو ذلك، وكما تقدم أيضا في من يوكل إنسان في القيام بالنفقة على أهله ونحو ذلك، فيجوز التوكيل أيضا في الحقوق والمطالبة بها، في الحقوق والمطالبة بها، فلو أن إنسان عنده خصومة فلا بأس أن يوكل إنسان في أن يخاصم عنه، لا بأس أن يوكل إنسان، ولا يشترط في الخصومة أنه يعني ما يستطيع، قد يستطيع الخصومة ويستطيع الحضور، لكن هو يقول أنا أكره الحضور الخصومة، وكما قال علي رضي الله عنه إن للخصومات قحما أي مهالك، أو كما قال رضي الله عنه، وهذا جاء عنه واحتجوا به أيضا، وقد روى البيهقي في السنن وفي دلائل النبوة من طريق محمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي صغير، أن علي رضي الله عنه وكل أخاه عقيل ابن أبي طالب، ثم لما كبر ورق وكل علي رضي الله عنه عبد الله ابن جعفر، وقال إن للخصومات قحما يقوله رضي الله عنه. وهذا الأثر إسناده في ضعف طريق مسحاق ومدلس، وجهم بن أبي الجهم أيضا ليس بذاك وفي حكم المجهول، لكن ذكر في المغني والشرح أنه إجماع الصحابة، ويكفي في هذا دلالة النصوص، يكفي هذا دلالة النصوص بما تقدم من الأخبار الدالة على جواز التوكيل، ويكفي وأيضا في قوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل من السبيل، قال والعاملين عليها، العاملون هم الذين يوكلهم الإمام في جلب الزكاة وأخذ الزكاة وعد الزكاة، فهم وكلاء، هم وكلاء، في هذا لا جواز التوكيل مع الأدلة التي سبق الإشارة إليها. وأيضا جاء أيضا في أحاديث أخرى أيضا في التوكيل في النكاح، أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرا بن أمية الضمري، وكله في نكاح أم حبيبة رضي الله عنها، وهذا الحديث مشهور، هذا الحديث ما مشهور رواه البيهقي، وهذا حديث علي رضي الله عنه الذي سبق الإشارة من طريق محمد بن إسحاق عن الجهم بن أبي الجهم، هذا ليس عند البيهقي، أنا عند ابن أبي شيبة، عند ابن أبي شيبة من رواية حمد بن إسحاق لحديث علي إن للخصومات قحما، من رواية حمد بن إسحاق عن جهم بن أبي الجهم عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه، هذا من طريق، هذا عند ابن أبي شيبة من هذا الطريق. لكن الذي عند البيهقي وفي السنن وفي الدلائل هو حديث عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه في نكاح أم حبيبة، في نكاح أم حبيبة، وهذا الخبر من طريق أحمد عبد الجبار العطاردي وهو ضعيف، أحمد الجبار العطاردي هذا ضعيف، لكن يشهد له رواية أيضا عند أحمد وأبي داود أن النجاشي أصدقها في الحبشة. فأصل القصة ثابت، أصل القصة ثابت، أنك اختلف في من هو الذي تقبل نكاحها عن النبي صلى الله عليه وسلم. على المشهور أنه عمرو بن أمية الضمري، وهذه الرواية الأخرى التي عند حمد بن داود تشهد وإن كان في سندها بعض اللين. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام وكل أبا رافع في نكاح في تزويج ميمونة رضي الله عنها، وكل أبا رافع في نكاح ميمونة. أبو رافع هو القبطي مولى النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم مرارا واختلف سنة وفاته، وعلى المشهور أن توفي في أول خلافة علي كما قال الحافظ حجر أنه على الصحيح في أول خلافة علي سنة 35. وهذا الأثر رواه أحمد والترمذي ورواية حماد بن زيد عن مطر بن طهمان الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرائي عن سليمان بن يسار عن أبي رافع، عن أبي رافع. ورواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار مرسلا. قال الدارقطني هو أشبه ب الصواب، ولا شك أن هذا أقرب يعني من جهة النظر والترجيح، إذا نظر من جهة الرواية فلا شك أن مالك رحمه الله رواه عن ربيعة، لأنه اشترك عن ربيعة مطر بن طهمان ومالك، ومالك جاب الإمام لا يقرن معه مطر بن طهمان، فهو فيه ضعف وسوء حفظ رحمه الله. فلهذا قال الدارقطني المرسل أشبه بالصواب، لكن هذه الآثار هي شواهد في الباب، وإلا في العمدة على الآثار الكثيرة التي جاءت في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا مزيد آثار إن شاء الله في الدروس الآتية. أسأله سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع وعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.